بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا زال يا أخوان الكرام حديثنا معكم في أصول تدبر القرآن، وتكلمنا عن مقدمة في التدبر، ثم أخذنا القاعدة الأولى في التدبر وهي ما يسمى بدلالة الألفاظ. وتقدم معنا أن دلالة الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة منطوق، ودلالة مفهوم، ودلالة اقتضاء. وأن دلالة المنطوق تنقسم إلى قسمين: دلالة مطابقة ودلالة تضمن. ودلالة المفهوم تنقسم أيضا قسمين: دلالة مفهوم مخالفة ودلالة مفهوم موافقة. إن شاء الله يعني أنتم تذكرون هذا. الآن سوف أتحدث عن القسم الثالث من دلالات الألفاظ، وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. وهذه الدلالة أيضا تنقسم إلى قسمين: الأول دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. ومقصود بدلالة الإشارة هو أن يكون في الآية لفظا، أن يكون في الآية لفظ يشير إلى معنى معين، لكنه غير مقصود ابتداء، غير مقصود ابتداء. يعني الآية سيقت للأمر بشيء معين أو النهي عن شيء معين، لكن في أثناء هذا السياق بلفظة معينة استفدنا إحنا منها شيئا آخر. وهذا حتى إحنا نستخدمه في كلامنا، في كلامنا العادي. يعني مثلا تقول أنت خرجت من الجامعة للذهاب إلى والدي، فيقول لك واحد: والدك حي؟ أنت لم ترد في مثلا سياق كلامك أنك تخبر أن والدك حي أو غير حي، إنما تريد الإخبار أنك ذهبت إليه، فيستفيد هو من كلامك شيئا. مثلا تقول: وأنا أحضر في رسالة الماجستير، وجدت فائدة تقول وكذا، فيقول لك واحد: أنت تحضر في رسالة الماجستير؟ فيسألك عن شيء لم تقصده في كلامك ابتداء، لكن فهمه من كلام. هذه يسمى دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. فدلالة الإشارة هي دلالة لفظة في الآية ليست مقصودة ابتداء، لكنها تدل على معنى آخر. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ثمانية حجج، إيش معنى حجج؟ سنوات. فيأتي بعض العلماء يقول: حجج، إذن الحج كان موجود عندهم، كان موجود في شريعة من قبلنا. لم تأتي الآية لبيان أن الحج موجود ولا غير موجود، إنما جاءت الآية لإخبار أن مدة الزواج مثلا 8 سنوات. قضية مختلفة تماما يعني، لكن إحنا فهمنا من هذه الكلمة أن الحج كان موجودا. هذه الدلالة دلالة مهمة، ويستطيع بها إنسان يستفيد فوائد كثيرة جدا. مثلا أعطيكم بعض الأمثلة. يقول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يقول: المحراب كان في شريعة من قبلنا، موجود شريعة من قبلنا، والصلاة في المحاريب مستحبة، فزكريا ومريم كانا يصلون في المحراب. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر فيها. يقول: هذا أصل في إخراج المتكبرين من الـ الأماكن التي قد يضر بها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ليس المكان المؤتمرات هو أفضل القرارات، فقد يكون القرار الأعظم تحت شجرة. فتصور هذا، يعني هذه الشجرة أصبح القرار الذي اتخذ فيها والمؤتمر الذي عقد فيها أعظم مؤتمر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. فهو أخذ من هذه الفائدة، وأنهم بايعوا تحت الشجرة، أن المكان عظم لأجل القرار الذي قدم فيه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا أصلحت بين الإخوة نتج من ذلك الرحمة. فيقول الشيخ السعدي: من أعظم حواجب الرحمة عدم القيام بحقوق الأخوة. وهذا مفهوم مخالفة. إذا كان الإصلاح يؤدي إلى الرحمة، فعدمه يؤدي إلى غير ذلك. أيضا ذكرنا حديث السابق، حديث إذا رأوا تجارة أو لهوة نفضوا إليها وتركوك قائمة. استفاد منها كعب بن عجرة أنه يشرع القيام للخطيب، يشرع القيام للخطيب، مع أن الآية لم تسق لبيان مشروعية ذلك، إنما الآية للإخبار عن أنهم رأوا تجارة فانفضوا. لكن استفاد منها هو من هذا قضية أن الخطيب يشرع له القيام. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. أضاف البيت إلى المرأة بيوتهن، وفيه دلالة على قرار المرأة ببيتها، وفيه أيضا دليل على أهمية إعطائها مزيد من الصلاحية في بيتها في تدبير أموره واتخاذ قراراته في أثاثه ومطبخه وزينته، وهو المتناسب مع القرار في البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن، نسب البيت لها مع أن البيت ملك لزوجها، لكن نسبه لأن هي التي تتصرف به. إذن هذه مثل هذه الآيات، يعني مثل الآية الماضية خلنا نفصل فيها أكثر. قال: إني أريد أن أنكحك، إني أريد أن أنكحك. هذه الآية أخذ منها العلماء أشياء كثيرة. أولا: إني أريد أن أنكحك، كونه هو الذي ينكح، هذا دليل على اشترط إيش؟ الولي. أحسنت، الآية ليس فيها يشترط للزواج الولي، لكن احنا استفدنا من كونه هو الذي ينكح وليس المرأة التي تنكح نفسها أن لابد من ولي. إني أريد أن أنكحك. طيب، أيضا استفدنا من ذلك أن الرجل ممكن يخطب لابنته ولا ينتظر أنها تخطب. ممكن يرى رجل صالح ويقول له: يعني ما رأيك، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. وهذا ثبت كما تعلمون عن عمر رضي الله عنه أنه عرض حفصة على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه. فيجوز للإنسان أنه يعرض ابنته على الرجل الصالح. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. إيش نستفيد من إحدى بنتي؟ إحدى، هذا أيوة، أحسنت، بارك الله، أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. إذن هذه شريعة حتى في السابق كانت موجودة، ليست فقط في شريعتنا. إحدى بنتي هاتين. طيب، هاتين إيش تستفيد منها؟ أيوة، أحسنت، النظر المخطوبة. هاتين اسم إشارة للقريب، تقول هاتين أنا موجود قريب، ففيها جواز النظر إلى المخطوبة. طيب، على أن تأجرني 8 حجج. المهر يكون إيش؟ منفعة، أحسنت، أو عمل. يجوز أن يكون المهر منفعة. وهذا ثبت أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فالمهر منفعة. وأم سليم رضي الله عنها كان يقال أن أعظم مهر مهر أم سليم. تقدم لها أبو طلحة بالخطبة فقالت: والله يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، إن أسلمت فذاك مهري. فأسلم فكان مهرها الإسلام. ماشي، كله جاء. يعني مثلا هذه أم سليم جعلت المنفعة على الزوج، هو الذي أسلم. أي. ما في مشكلة، أي منفعة، أي منفعة خلاص. وليست أيضا منفعة خاصة بأب، ممكن البنت نفسها يعني هي اللي تعمل، فهي لكن على كل حال جيد هذا، فأصبحت المنفعة هنا للأب، ومع هذا جاز. وإن كان في بعض الأحاديث يعني في الشرع عندنا تدل على أن المهر ينبغي يكون للمرأة، للمرأة فقط يعني. أحسنت. طيب، إذا نستفيد مثل ما ذكر الأخ الكريم أنه ممكن يكون المهر منفعة للأب، استئجار راعي للأب. مما استفاد بعض العلماء، وهذه فائدة يعني لطيفة، يقول أن موسى عليه السلام من أكثر الناس دعاء، حتى لو تلاحظوا نفس السورة في سورة القصص الوجه الذي قبله، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك يجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. ايش معنى وكزه؟ لا مو دفعه، ضربه بإيش؟ أحسنت. ايش معنى ضربه بمجامع يده؟ بوكس. صحيح ولا هكذا مجامع يده؟ طيب ضربه ومات، فايش تسمى، ايش تسمى تسمى هذه الضربه؟ الضربه القاضيه. نعم، فقضى عليه، حتى نص الايه كذا، فوكزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه. لا، ضربه ضربه محترمه التي ادت القتل، هذه ضربه يعني صحيح كان يعني في قوه، وقطعا قطعا ان موسى لم يريد القتل يعني قطعا، لكن لعلها سبحان الله اصابته في مقتل يعني. احيانا بعض الضربات وان كانت اي تكون مثلا سبحان الله تاتي في مكان يعني اي ضربه في مقتل، فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، لاحظ الاتصال موسى بربه، هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، دعاء. النتيجه غفر له مباشرة بفاء التعقيب والتي تأتي للسرعة، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طيب، مباشرة لا زال تعلق موسى بربه، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وأصبح في المدينة خائف وترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، كشف السر الآن ها؟ وعرف من القاتل لذلك القبطي. وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. ماذا قال؟ قال ربي. لاحظ هذا الاتصال العجيب، ربي نجني من قوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى يضل، قال ربي إني ما زلت من خير الفقير. عجيب ها، تعلق موسى بربه عجيب. خرج مطلوب للقتل وكان خروجه مفاجئ، أخرج إني لك من الناصح الآن، فلم يكن معه شيء، ولم يكن معه مال ولا شيء، بل قال العلماء يعني في التفسير أن موسى مشى حافيا، تقطعت أحذيته من مصر إلى مدين، وكان يأكل أوراق الشجر حتى خضر جسده من شدة، لا يأكل إلا أوراق الشجر ما في شيء. فهذا التعلق بربه والدعاء المتواصل مع الله، إيش كانت نتيجته؟ كانت نتيجته يا أخوان بيت وزوجة وعقد مدة 10 سنوات، عقد عمل ها؟ قالوا على طول لا ردنا ننكحك على ها؟ وسكن معهم سبحان الذي آواه وزوجه وأعطاه عملا، بس لأنه كان ربي 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 دائما مع الله سبحانه وتعالى. فالاستفاد من هذا أيضا يعني أن الله تعالى يفرج ويجعل فرجا للإنسان كلما اتقى. موسى كما لا يخفاكم لما أزاح الصخرة التي كانت على البئر وسقى للمرأتين، فلما رجعتا إلى أبيهما مبكرا على غير عادة، والعادة كانت يتأخرون حتى يصدر الرعاء، قال ما الذي أتى بكم مبكرا؟ قالت سقى لنا رجل هكذا صفته. فقال لهم الأب يعني أحضره. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وهذا وصف لمشيتها، وإذا كان حياؤها بلغ يعني ظهوره وأثره حتى على مشيتها، فظهوره وأثره على نفسها وقلبها وعينها وبصرها أولى. ومن في علم الوقوف يجوز أن تقف قبل ذلك وتقول: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت، فيصبح الحياء في قولها، وكلاهما صحيح، فقولها حياء ومشيتها حياء. وهذا يدلك يعني تمشي على استحياء، استفيد منه من دلالة الإشارة أن المشي لغة. شوف الآيات: ويمشون على الأرض هونا، ولا تمشي في الأرض مرحا، بعد إيش؟ يمشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فتجد أن المشي مرة دليل على الكبر، ومرة دليل على الحياء، ومرة دليل على المرح والغفلة. وعباد الرحمن الذين يمشون هونا دليل على التواضع. فكل مشية لها أثر. لذلك بعض الناس يعني إذا مشى في الشارع يمشي كأنه يمشي مثلا مع أصحابه، ولا كأنه في بيته. نقول لا، انتبه، مشيتك مرصودة، والناس تنظر حتى إلى مشيتك. فينبغي حتى يكون مشيتك في أمام الناس يكون تمشي على الأرض هونا. فهي تمشي على استحياء، جاءت تمشي على استحياء. طيب، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إيش نستفيد إحنا من قولها قالت أبي، إن أبي يدعوك؟ ليش ما قالت نحن ندعوك مثلا؟ جيد، يعني هذا كمال الحياة، عدم الفتنة. ها، في شيء أوضح؟ هاشة، هي يعني لا. أيوة، أحسنت. فإذا هي تريد أن تنفي إيش؟ التهمة. أحسنت، تنفي التهمة والريبة حتى لا يسابها الظن. يعني لا يصلح أن بنت تدعو شاب إلى الطعام مثلا، أو إن فقالت لا إن أبي يدعوك، فهي تنفي التهمة عنها. فمن كمالي من كمال فطنة المرأة أن تنفي التهمة عن نفسها، فلا تجعل في شك إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن هذه مقابل هذه. إذا نستفيد هذا أيضا أن سنة المكافأة، مكافأة على هذه سنة نبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ، وقال من صنع لكم معروفا فكافئوه. فأحسنت، فإن لم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تظن أنكم قد كافأتموه. فمن سنة الأنبياء المكافأة على المعروف، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فموسى عليه السلام لما كانت المرأة تمشي أمامه لتقوده إلى بيت أبيها، كانت أحيانا الريح تسفها، ويعني يبدو شيء من مفاتنها، وأيضا مشهد يعني مشهد قد أمام الناس لا يليق، يعني رجل يمشي خلف امرأة وهم يعرفون هذه البنت لكن ما يعرفون هذا الرجل. فمثل هذا أيضا مثير للتهمة، وأدعى أيضا للريبة في موسى. فموسى طلب منها أنها تمشي خلفه. ومن كمال حيائه ما قالها إذا أخذت مثلا إذا يمين يسار أنك تتكلمي، قال بالحصى. أحسنت، قال تأخذين حصى، إذا تريدين ألف يمين ترمين حجرة على يميني، وإذا يسار ترمين حجرة على يساري. فحافظ على حيائها، وحافظ على ريبة، بأبعد التهمة عن نفسه هو. فالمرأة طبعا ترصد هذا الأمر، فسجلت هذا كله له، فقالت يا أبتي أحسنت، استأجره إن خير من استأجرت القوي. أين قوي؟ في ماذا قوي؟ في الحجر، لما شال الحجر عن البئر الأمين في موقفه هذا لما مشى. إذا تقوى الله يا أخواني، تقوى الله، حياء المرأة وأمانة موسى هو السبب الأعظم للتوفيق في زواج أو توفيق في كذا. يعني شوف هذه المرأة الحياة الحية، حية، كان جزاؤها أن زوجها الله نبي، نبي كريم زوجها الله بسبب حياة، وهذا النبي الكريم زوجها الله تعالى امرأة حية بقيت معه يعني في طول حياته عليه السلام. فنستفيد من هذا، من دلالة الإشارة، أن الحياء والتقوى والإيمان سبب للتوفيق في الزواج، عكس ما يفهم بعض الناس. فتجد مثلا امرأة تتبرج وتظهر جمالها ظنا منها أن هذا أدعى للزواج بها، والعكس أيضا بعض الشباب يبحث عن مثل هذا ظنا منه أن هذا يعني أسرع في أن يجد المرأة التي تصلح له، ما يعلم قد تكون هي ضررا عليه أكبر. فالشاهد أن يا أخواني أعظم ما يوفق الإنسان لزوجة صالحة هو تقوى الله جل في علا، يبحث عن التقوى، فاظفر بذات الدين تريبت يدك. قال، جاءت الآن الآيات، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. أخذ العلماء أيضا، وهذه دلالة اللازم، إحنا أخذنا دلالة الإشارة، دلالة اللازم هي يعني الفرق بينها وبين دلالة الإشارة أن لا يوجد لفظ يدل على دلالة اللازم، بينما دلالة الإشارة اللفظ موجود. يعني أنا الآن لما أخذت أن الحج موجود في شريعة من قبلنا، هل هناك لفظة فيها لفظ الحج؟ نعم موجود في دلالة اللازم، اللفظة التي تريدها أنت غير موجودة، لكن هذا الشيء يلزم منه شيء قبله لابد. يعني مثلا لما واحد يقول لك أنا عندي أبناء، إيش تفهم منه؟ إيش؟ أنه متزوج قطعا، ليس صعب هذا الحمد لله. فيلزم منه شيء قبل ذلك، هذا يسمى علماء دلالة اللازم، وهي دلالة مهمة جدا. فمثلا قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على تأجرني ثمانية حجج. كون هذا الرجل يحسب السنة بالحجة يلزم منه أنه إيش؟ أحسنت، أنه إنسان صالح لأنه يحسب السنة بالعبادات. طيب هل في الآية لفظة صالح أو أنه رجل صالح أو أطلاقا ما فيش، لكن يلزم من 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 حسابه بذلك. مثل إحنا لما قال إني أريد أن أنكحك، يلزم منه أنه هو وليها واشتراط الولي المرأة، مع أنه ما جاء لفظ ولي، كلمة ولي في الآية. يقول الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى في سورة تبت، قال وامرأته حمالة الحطب، قال امرأته حمالة الحطب، يقول لما نسبها الله إليه، يقول شوف كلام الشافعي دقيق، يقول صحة نسبتها إليه دليل على صحة العقد قبله، فلو لم يصح العقد لما صح أن يقول امرأته. فنستفيد فائدة فقهية، وهي أن أنكحة الكفار في مللهم صحيحة، فإذا تزوج الرجل امرأة على ملته وأسلما، هل يحتاج أن نعيد العقد؟ ما يحتاج، لا يحتاج تجديد العقد، فنكتفي بالعقد الماضي بدليل وامرأته صحح نسبتها إليه. فأخذ هو من دلالة اللازم صحة أنكحة الكفار، وقالت امرأة فرعون، نسبها إلى فرعون، مع أن فرعون أكبر طاغية في التاريخ، ومع هذا صحح نسبتها إليه. فهذا ما يسمى بدلالة اللازم، يلزم منه كذا، يلزم من هذا كذا، مثل ما ذكرنا هنا يلزم من كونه يحسب السنة بالحجة أنه رجل صالح. إن أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني هذه فوق البيعة إن فعلت. طبعا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قام بأكملهما وأوفرهما، يعني قام بالعشر. أيوة. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الإنسان إذا كان يعني التزم بعقد مع أحد فيجب عليه أن يلتزم به وأن يقوم به. فهذا نبي كريم تأخر 10 سنوات في الدعوة التزاما ووفاء بالعقد. ما يقال أن خلاص أنا نبي وأنا داعيه ومفروض أترك كل شيء، لا، التزم بعقدك ومع هذا أدعو، وإذا يسر الله تعالى بعد ذلك فراغا فافعل. فهذا التزام بالعهد عجيب من موسى عليه السلام، وبمجرد ما انتهى العقد مباشرة خرج مرة ثانية إلى مصر للدعوة إلى الله. طيب، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إيش نستفيد من هذه؟ وما أريد أن أشق عليك، حسن التعامل مع الموظفين والعمال، أحسن. يعني يستحب الإنسان أنه، بل يجب عليه أنه يحسن التعامل مع الناس وأن لا يشق عليهم. كل ما استطاع أنه ييسر فهذا خير، هذا خير. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله. إيش نستفيد من هذه؟ أيوة، تعليق كل شيء بال، بس بشرط أن يكون فيش في المستقبل. يعني تعليق كل ما تريد أن تفعله في المستقبل بالمشيئة. يعني هل يصلح واحد يقول مثلا أبوي مات إن شاء الله؟ ما يصير، خلاص. طيب، فتعليق، يعني استفاد من هذا تعليق المشيئة بكل شيء في المستقبل. طيب، إن شاء الله من الصالحين، إيش نستفيد منها؟ أيوة، أحسن. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، عدم تزكية النفس. ما قال ستجدني من الصالحين، قال إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله صالحا. فلا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه، كما قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا ينبغي الإنسان أنه يزكي نفسه. طيب، في قول الله تعالى: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، هذا يقوله المسجونان اللذان مع يوسف عليه السلام. فالصالح يلزم من هذا أن الصالح يعرفه الناس جميعا، صالحهم وفاسقهم. تعرفون قصة طبعا هذان الرجلان، هذا خباز الملك أو طاهي الملك، وهذا ساقي الملك. فجاء أحد الأعداء الملك وأراد أن يقتله، فقال للساقي: أعطيك يعني مبلغ كبير على أن تجعل سما في سقاء الملك. فرفض الساقي، فقال للطاهي: أعطيك مبلغا كبيرا على أن تضع سما في طعام الملك. فوافق الطاهي. فلما جاء الساقي ليقدم الشراب وجاء الطاهي ليقدم الطعام، قال الساقي: يا أيها الملك لا تأكل فإن فيه سما. فقال الطاهي: بل لا تشرب فإن فيه سما. كل واحد يعني قذف بالتهمة على الثاني. فقام الملك وسجنهما لينظر في أيهما السم، هل هو في الأكل أم في السقاء. فجعله في السجن مع يوسف وبات معه تلك الليلة. وفي صبيحة ذلك اليوم رأى كل واحد منهم رأى رؤيا. فالساقي رأى أنه يسقي الملك، والطاهي رأى أنه يصلب. وذلك أن الملك اختبر الطعام واختبر السقاء فوجد أن السم هنا في الطعام. فهذان رجلان لم يبقى مع يوسف عليه السلام إلا ليلة واحدة. ومع هذا ظهر من صلاح يوسف ما قالوا فيه: إنا نراك من المحسنين، ولم يقولوا الصالحين، يعني درجة الإحسان اللي هي أعظم الدرجة. فأهل الصلاح وأهل العبادة يظهر سمتهم وصلاحهم وعبادتهم، وإن كانهم في الأصل يخفونها، لكن يظهر هذا على الناس: إنا نراك، واضح. فحتى الطاهي الذي هو رجل فاسق ومجرم ويريد أن يقتل، ومع هذا رأى هذا في موسى في يوسف عليه السلام. فالصالح يراه الناس صالحا وإن كان هو يريد أن يخفي ذلك. فقوله وإنا نراك المحسنين دليل على أن يلزم منه أن الصالح يعرفه الناس. طيب، يقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أيهم أعظم، خروجه من السجن أم خروجه من الجب؟ من الجب أعظم. طيب، لماذا لم يذكره يوسف مع أنه أعظم في النعمة؟ أحسنت، جميل، تأدب مع أخوانا. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ كمال خلق يوسف عليه السلام، بل قال العلماء: خلق يوسف أعظم من خلق يوسف. وصحيح هذا، يعني لو تتبع الآيات تجد هذا ظاهر. يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إيش قال؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكان، ما يجرحهم في شيء. طيب، شوف، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. الشيطان نزغ في من؟ في أخوته، وما سوى شيء، لكن أدبا جعل كأنه طرف هو في مشكلة، وكان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. فاستفاد العلماء من عدم ذكر يوسف للجب الذي هو أعظم في خروج أدب يوسف وخلق يوسف، يلزم من ذلك جميل خلقه. طيب، في قوله تعالى: آتنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، قال العلماء: يلزم منه أن اتخاذ الزاد في الأسفار، اتخاذ الزاد في الأسفار لا ينافي التوكل، فهذا نبي كريم مرسل إلى الأرض، ومع هذا اتخذ زادا في سفره. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل اليمن يسافرون إلى الحج بلا زاد، ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمرهم بالتزود، أخذ الزاد. اليوم أحمد سئل عن قوم يزعمون أنهم متوكلون، فإذا خرجوا مع القوافل لم يأخذوا زادا، يقول: نحن المتوكلون. فقال إمام أحمد رحمه الله: كذبوا، إنما توكلوا على أزواد أصحابهم، فليحجوا وحدهم إن كانوا صادقين. هذا صحيح. صحيح، لو كانوا صادقين خلي يحج لوحده، خلي يشوف يعني التوكل هذا يطلع ولا. فليحج وحده من كانوا صادقين. كان أحد الصالحين لا يحج إلا ماشيا، وحج مشيا يمكن أكثر من 10 مرات. فجاء من الحج ذات مرة وهو متعب، سلم على أمه ونام. ففي منتصف الليل كذا أمه عطشت، فقالت: يا بني أحضر لي الماء. والماء في الغرفة المجاورة في البيت هنا. فقال: يا أمه هني يعني تعبان وجاي من الحج مرهق وكذا. فقالت له أمه: تذهب إلى الحج مشيا ولا تتعب، ويشق عليك مشيا أن تأتي لي بماء. يقول هو: فانتبهت أن مشي كان للناس وليس لله. صحيح، لو كان عمله لله لكان هذا أولى، يعني أن يأتي به أكثر برا وأكثر عملا صالحا وأكثر. قول الله تعالى هنا آتنا غداءنا دليل على يلزم منه أن أخذ الزاد في الأسفار لا ينافي التوكل، بدليل أخذ نبي الله موسى عليه السلام الزاد. وفيه أيضا الإعداد للسفر، الإنسان إذا أراد سفرا لابد أن يعد له عدته ويجهز له. يعني موسى عليه السلام لم يأخذ زادا فقط، بل أخذ إيش؟ غلاما، أحسنت، من يعينه ويخدمه في السفر، فهو استعان أيضا بواحد. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة أخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر الوحدة، وقال لو يعلم المسافر وحده ما أعلم ما سافر رجل بليل وحده. فموسى عليه السلام لم يسافر وحده، أخذ معه غلامه، فهذا أيضا فيه استحباب أن يكون المسافر معه أحد في سفر، وهذا ظاهر، لا سمح الله صار له ظرف، صار له تعب، صار له شيء، فالآخر يعينه، الآخر يعينه. أذكر كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، وكنت في كل شهر أذهب إلى الكويت، كانت الإجازة في ذلك الوقت الخميس والجمعة، فكنت إذا أريد السفر الكويت بعد صلاة الفجر أجهز الشنطة وأضعها في السيارة، فأذهب الجامعة، مجرد ما أنتهي من الدوام من الجامعة أذهب مباشرة من الجامعة إلى الكويت، أطلع أسافر عشان أستفيد من الوقت يعني. فكان بعض المشايخ يقول لي تذهب وحدك؟ قلت إيه والله أذهب وحدي. فيقول يعني احرص حاول يكون معك أحد. قلت يعني كلها 5 ساعات يعني ما في، فعلا بين القصيم وبين الحد الكويت 5 ساعات. ففي تلك السفرة بالذات اللي قلت للشيخ فيها كلها 5 ساعات، وأنا في الطريق غلبني النوم، وأصبحت أدافع النوم كذا، فتح عيني وكل ما أحاول إني، طبعا ما وضعت الصاقة والله يا إخوان، وأنا أدافع النوم فإذا بي قد نمت وأنا لم أشعر، نمت حقيقة، وما أحسست إلا والسيارة نزلت عن الطريق وأمشي في الصحراء، فسمعت صوت الرمل وكذا، فتحت كذا ولا أنا أمشي في الشارع في الأرض تحت في الصحراء. فعلمت فعلا معنى يعني النهي عن السفر الوحدة، يعني لها فائدة. فوقفت طبعا، نمت مباشرة، يعني أخذت راحتي بالنوم وبعدين كملت. فالأحاديث هذه ليست يعني ليست تقال هكذا، فعلا نفعها عظيم وأثرها كبير يعني. في حديث مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل على أخيه بحديدة، تعرفون الحديث ما شاء الله. فأحد الأخوة كنا في يعني أيضا في القصيم، كنا في رحلة برية كذا، ومعهم جايبين معهم بندقية للصيد يصيدون، فوضعوا مثل الشيء حتى يعني يتعلمون على رمي البندقية. فأظن كانت علبة بيبسية وكذا حاطينها بعيد، فكان معنا أخ ثالث رماها ثم ذهب يريد أن يرى أين وقع رميه، فالأخ الثاني اللي معنا أخذ البندقية ووضعها على رأسه، فصاحب البندقية بسرعة سبحان الله رفعها كذا، رفعها، فيقول له هذا، يقول لا تخف أنا قفلتها، قال لا أنت فتحتها، أصلا هي تقفل آليا والله. فهو الأخ يقول والله إني كنت واضع البندقية في رأسه، كدت أن أفجر رأسه، يقول والله. فجاءت هنا قضية لعن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع على أخيه حديدة وكذا الحديث، يعني مثل هذه الحديث والله يا أخوان معانيها عظيمة، والاستثناء فيها أو التأول فيها أو محاولة لا انتبه كلها تأتي يعني مقصودة فعلا يعني. طيب إذا وآتنا غداءنا يلزم منه أن أخذ الغداء ليس لا ينافي التوكل. يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. يلزم منه أن تعلم اللغة التي يدعى بها الإسلام فرض كفاية. إذا أردت أن تدعو قوما فادعوا بلسانهم، طيب أنت لا تعرف لسانه، مش المطلوب منك تعلم. إذن يلزم من دعوة الناس بلسان قومهم أن تتعلم لسان هذا القوم. أعطيكم مثال لطيف بمناسبة يعني هذه الاحتفالات الكريسماس ولا في تعرفون يعني يحتفلون بالكريسماس في الشتاء في آخر السنة الميلادية، واسمها ميلادية نسبة كما تعلمون إلى ميلاد المسيح عليه السلام زعموا. فالعلماء يقول ميلاد المسيح ليس في الشتاء بل هو في الصيف، والدليل على ذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب يا أخوان لا يكون جنيا إلا في الصيف أبدا. فإذا نستفيد من هذا أن ميلاد عيسى كان في الصيف وليس في الشتاء، يعني بينهم يمكن 6 شهور. فمنين أخذنا هذا؟ من دلالة اللازم وليس من دلالة المنطوق. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، الرطب جاهز موجود، فلا يخرج الرطب إلا في الصيف. إذن ميلاد المسيح عليه السلام كان في الصيف. إذن الآية لم تأتي لسياق أو بيان متى ولد المسيح، لكن لزم من هذا الأمر جوازه هذا أو وقوعه في هذا الوقت. نعم. صحيح. يعني هذا كرامة، لكن الآن هذه ليست فيها كرامة، يعني هو إخبار عن واقع موجود أنها هزت النخلة فسقط الرطب. ما قال الله تعالى فأنشأ رطب، رطب موجود الآن أي، فهي بس هزت، يعني هو الإعجاز في أنها كيف استطاعت أن تهز نخلة وهي لسه ولدت الآن، ولدت وضعيفة، يعني نخلة لو تأتي بأربعة رجال أشداء وهزوها يمكن ما يستطيعون يسقطوا نخلة رطبة واحدة. الإعجاز هنا لا سيما مثلا هي الآن ولدت فهي جالسة على الأرض وضعيفة جدا، يعني منهارة، يعني بعد فما في طاقة فكرها تهز. طيب نأخذ فائدة ثانية هنا، لماذا أمره الله تعالى بالهز أن تهز الجذع مع أن بإمكانه سبحانه أن ينزل الرطب ابتداء؟ أخذ الأسباب ما شاء الله. إذن أخذ الأسباب مشروع ومطلوب في الدين. إذن يلزم من أمر الله تعالى لها بهز الجذع أن الأخذ بالأسباب مشروع. وضحت يا أخوان دليل لازم؟ ذكرت لكم يمكن 20 مثال بس عشان نقرر هذه القضية. إذن عندنا دلالة الألفاظ، 3 دلالات، منطوق ومفهوم واقتضاء. المنطوق مطابقة وتضمن، والمفهوم مخالفة وموافقة، والاقتضاء إشارة والتزام. تمام كذا، إشارة والتزام. الآن سوف ننتقل إلى قاعدة ثانية من قواعد التدبر. قاعدة ثانية من قواعد التدبر، انتهينا الآن من قاعدة دلالة الألفاظ، الآن سننتقل إلى قاعدة مقاصد القرآن. مقاصد القرآن ومقاصد القرآن من أعظم ما يعين الإنسان على التدبر، من أعظم ما يعين الإنسان على التدبر، وهو أو المقصود بالمقاصد كيف تفهم أو تعرف مقصود السورة. القرآن يا أخوان الكرام كما لا يخفاكم يعني جاء لأمر عظيم، جاء لهداية الناس وتوجيههم، هذا الموضوع العام. وهذه الهداية جاءت مفصلة في 114 سورة، وكل سورة من هذه السور لها مقصد خاص وموضوع خاص بها. ولو لم تكن كذلك، يعني لو كانت السور ليست ذات موضوع ما كان حاجة للسور، كان ممكن تأتي الآيات كلها سرد من أول القرآن إلى آخره من غير تقييد بسورة. لكن لما سورها الله فجعل لها بداية ونهاية وبسملة. لما سورها الله تعالى علمنا أن لكل سورة خصائص خاصة، موضوع خاص ومقصود خاص. كيف تعرف موضوع السورة؟ هناك 6 طرق تستطيع أن تعرف بها موضوع السورة. الوقت انتهى. هل تريدون نكمل ولا نعطيكم أول واحدة بس على أساس يعني ودينا إن شاء الله نكمل غدا؟ أول طريقة لمعرفة موضوع السورة أن تعرف هل هي مكية ولا مدنية. معرفة المكي والمدني يعينك على معرفة موضوع السورة جدا، لأن المكي له خصائص والمدني له خصائص. يعني مثلا المكي لا تجد في المكي الحديث عن اليهود ولا النصارى ولا المنافقين، ليس في المكي حديث عن الغزوات ولا الأحكام تفصيلها ولا الحدود. تجد في المكي تقرير العقيدة، أسباب الهداية، أسباب الثبات، تجد الأمور اللي هي تصلح لحال الاستضعاف وحال القلة. بينما تجد في الآيات السور المدنية لا، الآن السور المدنية أصبحت دولة، حديث عن الأحكام والحدود الغزوات، الحديث عن المنافقين والأعداء واليهود والنصارى إلى آخره. فدخولك في السورة بمعرفة أنها مكية ومدنية مباشرة تتضح عندك المعالم العامة للسورة المكية والمعالم العامة للسورة المدنية. فقطعا ما في سورة مدنية مكية اسمها سورة المنافقين مثلا، أبدا، هذه قطعا سورة مدنية. ما في سورة مكية تتحدث في الرد عن النصارى، واضح؟ فدخولك ابتداء في معرفة المكي المدني يعينك على فهم السورة. لذلك لا تستهين بهذا العلم المكي المدني. المكي أكثر سورا والمدني أكثر آيات، صحيح؟ ترى المدني 29 آية سورة مدنية، والباقي كله من 114 كله مكي. لكن من السورة المدنية البقرة والعمران والنساء والمائدة كلها مدنية، فهذه خذت لك ثلث القرآن الآن. وغيرها أيضا من السور، الأنفال والتوبة. فالتمييز بين المكي والمدني هذا مدخل لمعرفة السورة، هذا واحد. الثاني قاعد نسرق الوقت، والمحاضرة الثانية تبدأ 10. فالثاني يا أخواني سبب النزول، سبب النزول إن كان هناك سبب النزول، من أسباب النزول تعين على معرفة موضوع السورة. فمثلا قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل لأهل مكة يخبرهم عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم وفتح غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، تعرفون قصة؟ أرسل حاطب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالهم. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان المرأة التي معها الكتاب، فأرسل عليا والزبير وأحضروا الكتاب. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وقال حاطب لما فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته خيارة لا رسولي، وإني أعرف أن الله ناصر رسوله، لكن كان عندي مال أردت أن يحفظها أهل مكة برسالتي هذا، وكان لأصحابك لهم هناك يعني أقرابة يحفظون بها أمواله. إذا اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى آية أو سورة إيش؟ الممتحنة. سورة الممتحنة يا إخوان سورة يسميها العلماء سورة الولاء والبراء، كل موضوعها عن الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم، إلى آخر السورة. منين عرفنا أن موضوع الولاء والبراء؟ من فعل حاطب رضي الله عنه، لأنه فعل شيئا يناقض ويخالف الولاء والبراء، فوالى الكفار بصنيعة وعاد المؤمنين بهذا بظاهر العمل طبعا وإن كان نيته صالحة. سورة آل عمران جاءت بعد حادثة مشهورة، من يعرفها؟ لا، وفد نجران. كان وفد نجران أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه 3 أيام وناقشهم وناظرهم وباهلهم، طلب مباهلتهم بس رفضوا، فأنزل الله تعالى سورة آل عمران. فكانت سورة آل عمران سورة الرد على النصارى، سورة الرد على النصارى. سورة الأنفال نزلت بعد أي حادثة؟ بدر، أحسنت. سورة التوبة نزلت بعد أي حادثة؟ تبوك. سورة الأحزاب نزلت بعد أي حادثة؟ الخندق. سورة الحشر نزلت بعد أي حادثة؟ ها؟ بنو النضير. بنو النضير، إخراج بنو النضير. معرفتك لسبب النزول يساعدك جدا في معرفة موضوع السورة. لما أعلم أن هذه نزلت بعد غزوة بدر، إذا اتضحت عندي تقريبا معالم السورة، فتتحدث عن الفوائد والآثار من هذه الحادثة التي حصلت لها. فسبب النزول من أعظم الأمور التي تعين على معرفة موضوع السورة. والحديث بقية ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق، باقي دقيقتين على المحاضرة الثانية، فأنا ما ودي يعني لا أخذ منها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.